الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء حادث الناقلة أسفالت برينسس، والذي أعلنته سابقا عملية خطف محتملة. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. تواصل مختلف دول العالم إرسال وفودها إلى إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي المقررة غدا الخميس. وقد أعلنت الكويت أن وزير خارجيتها أحمد ناصر الصباح سيشارك في المراسم، فيما صرح مصدر مطلع بالبرلمان الإيراني أن وفدا سعوديا سيمثل بلاده بالحفل، بينما وصل إلى طهران رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ووفد عن الاتحاد الأوروبي، كما وصل قبل ذلك رؤساء برلمانات أوزبكستان وطاجكستان ونيجيريا وسوريا وعمان إلى طهران. وقد أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مشاركة 115 مسؤولا من 73 دولة في حفل أداء اليمين. تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة مشاكل البلاد الاقتصادية نتيجة الحظر الظالم، وكذلك تداعيات انتشار فيروس كورونا، فبين التحديات والوعود، هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟ هذا ما نتابعه في سياق التقرير التالي.
تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة المشاكل الآلية، وخصوصا إعادة تنشيط الاقتصاد ومواجهة انتشار فيروس كورونا، فبين التحديات والوعود، هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟
أنا أعتقد أن الرئيس الجديد جدير بإدارة بلد كإيران، فخلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة القضائية أثبت رئيسي جدارته في معالجة الكثير من الأمور.
أتوقع أن تصل الحكومة الجديدة إلى حل نهائي فيما يخص المباحثات النووية ورفع الحظر.
تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد الذي سيتجه ظهيرة يوم الخميس للبرلمان لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها بتنفيذ مهامه رسميا في إدارة شؤون البلاد.
بالتأكيد نريد حلولا جذرية لمشكلة البطالة التي يواجهها الشباب والتي فرضتها إجراءات الحظر، ولكن ليس على حساب سيادة البلاد والخضوع للاستكبار العالمي.
كامرأة أتمنى أن تضم التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي وزيرة من السيدات، خاصة وأن المرأة الإيرانية أثبتت حضورها في جميع الميادين.
وبين الرأي والرأي الآخر، اتفق المواطنون على أن أمام الحكومة الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي تحديا كبيرا يستوجب رسم ملامح سياسية تتخطى الصعوبات والقيود المفروضة من الغرب، وفي الوقت ذاته تحفظ لإيران سيادتها وسيادة شعبها.
آمال وأمنيات كثيرة يعلقها الشعب الإيراني على الرئيس الجديد، بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الموضوع النووي ورفع الحظر المفروض على البلاد.
قال قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس برلمان سوريا إنه يجب إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية فورا حتى يتمكن الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار. كما أكد السيد رئيسي في لقاء مع وزير خارجية عمان أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها لوحدها دون الحاجة للأجانب. ولدى استقباله محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، اعتبر رئيسي أن اليمن تحول لمظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي. كما التقى السيد رئيسي كل من رئيسي برلماني طاجكستان وأوزبكستان ووزيرة خارجية البوسنة والهرسك والأمين العام للاتحاد البوليفاري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن منظومات إيران الصاروخية وقواتها البحرية والبرية جاهزة لصد أي استهداف لأمنها فورا. اللواء سلامي ولدى تفقده جاهزية قوات الحرس في مضيق هرمز وسواحل إيران الجنوبية قال: على الأعداء الذين يهددوننا وخصوصا الكيان الصهيوني معرفة أن ردنا سيكون قاسيا. وأضاف اللواء سلامي أنه على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن الحادث على متن سفينة إسفالت برينسس قبالة شواطئ الإمارات والذي اعتبر عملية خطف محتملة انتهى بدون أضرار. وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة غادروها وباتت بأمان وانتهى الحادث. ونقلت وسائل إعلام صهيونية أمس تقارير أولية عن وقوع حادث عسكري قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. للمزيد من تسليط الأضواء على عملية اختطاف محتملة لسفينة قبالة شواطئ الإمارات ومستجدات هذا الحادث، نتوقف والتقرير التالي.
فوضى عارمة وحالة من الضياع والترقب حكمت المنطقة وسط أمواج من الأنباء المتسارعة والمتداخلة. عدد من سفن الشحن وناقلات النفط كانت محور حديث وسائل الإعلام عبر العالم. وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر أن الناقلة إسفالت برينسز تعرضت لحادث اختطاف في بحر عمان قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي. لتعلن اليوم هيئة العمليات البحرية البريطانية انتهاء عملية الخطف ومغادرة الخاطفين متن الناقلة وأن السفينة بأمان دون ذكر تفاصيل أخرى. حادث الاختطاف كان أحد الحوادث التي تحدثت عنها مواقع النقل البحري. موقع مارين ترافيك تحدث عن بلاغ من ناقلة النفط ABYSS أن مركز قيادتها تعرض لخلل فني في المنطقة. طهران رأت في الأحداث أمرا مريبا للغاية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن الحوادث الأمنية المتكررة للسفن تثير الشكوك، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم البحري للسفن المرة في المنطقة والمساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في نظام الملاحة البحرية، مكذبا الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية وعبرية عن اعتلاء مسلحين مدعومين من طهران لسفن في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. القوات المسلحة الإيرانية اعتبرت أن الضجة الإعلامية الأخيرة حول اختطاف سفن في مياه الخليج الفارسي هي مجرد تمهيد لمغامرة جديدة. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي إلى أن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيان الإسرائيلي وبعض دول الإقليم ومحاولات إيجاد انطباع بانعدام الأمن الملاحي البحري في المنطقة والترويج لأخبار اختطاف السفن، كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية، مشددا على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع أي تحركات مريبة في المنطقة.
كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق غرب العاصمة بغداد إلى عمل إرهابي تخريبي. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك. من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميلنا محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأربعاء بوقوع تفجير استهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لدى مروره على طريق الناصرية السريع جنوب العراق. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية بالاستعانة بمفرز من الطائرات المسيرة من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع ومساطر تفجير ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع عن القبض على إرهابيين اثنين وضبط منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة في كركوك وديالة وسامراء. وقالت المديرية أنها نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على إرهابيين من المطلوبين للقضاء، كما تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RPG-7 وعدة صواريخ بالإضافة إلى قراب رهاون وحاويات عتاد ومواد حربية مختلفة في منطقة من جلزور نهر ديالة. وفي الموصل أطلقت قوة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والجيش عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر داعش. وقالت هيئة الحشد الشعبي أنه بمشاركة اللواء 33 حشدة والأقسام والصنوف الساندة ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وقطاعات الجيش بدأت عملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل. سياسيا ردت دائرة الإعلام والمعلومات في الحكومة المحلية في أربيل على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب السابق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول وجود خط إرهابي يمتد من تركيا وعبر الأقليم وصولا إلى العراق. وكان الزاملي دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى الضغط على تركيا وأقليم كردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري معهم للحد من هجمات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب. وقالت الدائرة أن حكومة أقليم كردستان تعرب عن قلقها أزاء مثل هكذا تصريحات لأنها لا تعود بالفائدة فحسب، بل هي سبب في زعزعة الثقة بين الأطراف العراقية. وكانت تركيا الممر الرئيسي لتدفق الإرهابيين للعراق وسوريا من مختلف دول العالم خلال سقوط الموصل وعدة مدن عراقية بأيدي الإرهابيين. تواجد الإرهابيين ونشاطهم في الأماكن المحاذية لمناطق الأقليم ورعاية تركيا للعديد من المجاميع الإرهابية كالنصرة في سوريا وغيرها في العراق يجعل المطالبة بالتنسيق الأمني لمنع تدفق الإرهابيين أمرا معقولا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أفادت مصادر أهلية في مدينة عين عيسى السورية باستشهاد عائلة مكونة من 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم إصابة خطرة في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة. من جهة أخرى أصيب 3 مدنيين سوريين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماه الشمالي الغربي. أكد مندوب سوريا بالأمم المتحدة بسام صباغ ضرورة تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي. وقال صباغ في جلسة مجلس الأمن أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيرا عن الطابع الفني وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها لتصبح أداة بيد بعض الدول بدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية الحظر. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. توقيف عدد من الشبان المتوجهين للمشاركة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم أسلحة وذخائر. النخالة يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة. البنك الدولي يحذر من أن 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب العدوانية عليهم. وإلى التفاصيل. أقيمت في العاصمة اللبنانية مراسم لإحياء الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف شبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في هذه الفعاليات. إلى ذلك دعا الرئيس ميشيل عون في المؤتمر الدولي لدعم لبنان إلى إعادة تشغيل مرفأ بيروت باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، وقال أن الشعب بأمس الحاجة لمساعدات المجتمع الدولي. بدوره تعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات طارئة للبنان، لكن دون منحه شيكا على بياض على حد وصفه، محملا السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان. المزيد حول مستجدات الوضع في لبنان نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعيات ذلك على الوضع العام في هذا البلد، نستمع إلى التقرير التالي.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مشددا على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت. وفي كلمة له خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لفت عون إلى تفاقم الأزمات التي تعصف بلبنان من معدل غير مسبوق للفقر وجائحة فيروس كورونا المستجد والنقص الحاد في الأدوية والحصار المفروض الذي يحرم لبنان من مداه الحيوي.
بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة. المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار. نتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة للبنان بحسب تقدير وتوصية للأمم المتحدة، اعتبر أن الأولوية ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، متعهدا بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يورو فضلا عن نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. لكن ماكرون أقرن وعوده بالقول إنه لن يكون هناك شيك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية، متهما إياها بتعميق الأزمة في لبنان.
كل الطبقة السياسية مسؤولة عن الأزمة والوضع المأساوي. قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، ولن نعطي للسياسيين شيكا على بياض بعد الآن. على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد بلادهم.
وعقد مؤتمر المانحين الذي يعد الثالث من نوعه برعاية فرنسا والأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية. وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب انفجار المرفأ حوالي 280 مليون دولار، وحجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها أيد فاسدة للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
شهد مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت مواجهات بين الشرطة ومحتجين حاولوا كسر الحواجز واقتحام البرلمان، وذلك على هامش مراسم إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وفيما تجمع آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر، توجه المئات للشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، حيث تم إلقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما أعلنت السلطات عن نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات وإسعاف العشرات في المكان. أفادت مصادر خبرية بتجدد القصف المدفعي لكيان الاحتلال على سهل الخيام بجنوب لبنان بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة. كما أعلنت مصادر مطلعة اشتعال حرائق في مستوطنة كفر جلعادي جراء سقوط صواريخ من لبنان، فيما رجحت وسائل إعلام صهيوني أن يكون تنظيم فلسطيني وراء عملية إطلاق النار. من جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنها تبذل مساعي عاجلة بغية تفادي تصعيد محتمل بين الكيان الإسرائيلي ولبنان على خلفية الجولة الجديدة من القصف المتبادل عبر الحدود. للمزيد حول الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من لبنان.
وردت بعد الأنباء غير المؤكدة بطبيعة الحال، أصر على أنها غير مؤكدة، بأن مدفعية الاحتلال جددت قصفها باتجاه منطقتي إبل السقي ورشية الفخار، وأيضا منطقة نبع الزرقاء في القريبة من قرية طيح حرفة في القطاع الغربي القريبة من النقورة. هذه الأنباء حتى الآن طبعا لم يؤكدها الجيش اللبناني المتواجد هناك، ولم تتبناها بطبيعة الحال وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن يعني قبل قليل كان الهدوء يسود المناطق التي شهدت هذه الأحداث، وخاصة القريبة من منطقة سهل الخيام في القطاع الشرقي بعد إطلاق الصواريخ الثلاثة، والتي سقط إحداهما قريب من يعني الشريط الشائك، والآخران سقطا في منطقة خالية أو مفتوحة في كريات شمونة، ولم طبعا يسفر إلى عن حرائق. دكت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بست قذائف من عيار 155 ملمتر منطقة مفتوحة وخالية قريبة من سهل الخيام على طريق الوزاني. أفدنا بأن المزارعون هناك عادوا إلى حقولهم وهم يزاولون أعمالهم كالمعتاد. طبعا يعني الجيش اللبناني حتى الآن لم يصدر أي بيان حول التطور الأول والتطور الثاني، إذا ما كانت هذه الأنباء دقيقة طبعا، إلا أنه قال بأنه عثر على بعض المزاحف، وهي عادة ما تستعمل لإطلاق صواريخ على طريقة بدائية غير احترافية، والموضوع يعالج من قبل الجيش اللبناني.
اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه لا قيمة لأي برنامج سياسي يتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة الطريق الأصح والأصوب في الصراع مع المشروع الصهيوني. وقال النخالة أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة، مشددا على أن الحرب الأخيرة أحدثت تغييرا في الوعي العربي والوعي الفلسطيني. وأشار النخالة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ضد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يقوم على التسوية مع الاحتلال، وهو أمر مستحيل. حذر البنك الدولي من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يعد بالفعل من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وقال البنك الدولي في تقرير أن العدوان على اليمن خلف ما لا يقل عن 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم أكثر من 12 مليون طفل. كما أكد التقرير أن الحرب دمرت الاقتصاد اليمني، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر. تتواصل مطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس بضرورة إعلان الرئيس قيس سعيد عن أولويات المرحلة المقبلة، بينما أقال سعيد وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما. للمزيد حول مستجدات الشأن التونسي إليكم التقرير التالي.
حكومة إنقاذ مصغرة في أسرع الآجال وخريطة طريق بإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرز اقتراحات الاتحاد العام التونسي للشغل لدفع الرئيس قيس سعيد نحو خطوات أكثر فاعلية.
اقترحنا على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة كفاءات مصغرة نظرا للوضع الراهن، وهي حكومة ستكون حكومة إنقاذ وطني بأتم معنى الكلمة. ثلاثة محاور أساسية: أولا المحور السياسي وضرورة مراجعة نظام الحكم الذي أظهر فشله التام، المحور الاقتصادي والوضع الاقتصادي المتردي، والمحور الاجتماعي.
بيان اتحاد الشغل أدان ما سماه لجوء قيادات من حركة النهضة للاستقواء بجهات أجنبية، وطلبت منظمات وأحزاب تونسية بحماية السيادة الوطنية وتجنب الانخراط في صراع المحاور الإقليمية.
تصريحات بعض المسؤولين في حركة النهضة كان فيها شيء من استجلاب الأجنبي والاستقواء به، وهذا طبعا كمنظمة وطنية وكل الوطنيين لا يقبلون بأن يتدخل الأجنبي في شأن الوطني تحت أي عنوان وتحت أي ذريعة.
يرجع مراقبون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى شروط يضعها قيس سعيد تضمن له التحكم في الخيارات الحكومية فيما بعد، وهو ما أدى لرفض عدد من الشخصيات المقترحة.
رئيس الجمهورية يبحث عن مواصفات محددة، ويطلب من هذا الرئيس الجديد للحكومة شروط. من أهم هذه الشروط الضمنية أو المعلنة أن يكون رجل ثقة وأن ينضبط بأوامر رئيس الجمهورية، بمعنى آخر أن يكون في مقام رئيس وزراء أو وزير أول وليس رئيس حكومة، بالخصوصيات أو بالصلاحيات التي حددها الدستور 2014.
نقطة فاصلة تبلغها تونس في مسار انتقالها الديمقراطي.
يبحث الرئيس قيس سعيد عن حلول للأزمة الحالية وفقا لتصوراته الشخصية لنموذج الحكم، نموذج قد لا يتوافق بالضرورة مع متطلبات المرحلة داخليا وخارجيا، ما يوحي بأن الأيام القادمة ستكون صعبة وحاسمة.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء حادث الناقلة إسفالت برينسس والذي أعلنته سابقا عملية خطف محتملة. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 6:50 صباحا حتى الساعة 5:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتابع حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن مختلف القنوات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات VOD أي الفيديو حسب الطلب، لنستعرض لكم بعضا من أهم تلك المواقع الناشطة في إيران، ولنستطلع رأي خبير الحلقة عن المنافسة التي تشهدها هذه المواقع فيما بينها لتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الفيديو حسب الطلب.
أما في فقرة نجوم سينمائية سنتعرف على النجم السينمائي والمخرج الكبير سيروس مقدم، وختاما مع موسيقى فيلم دعوة إخراج إبراهيم حاتمي كيا.
مستمعينا الكرام، يزداد يوما بعد آخر إقبال جمهور المشاهدين والمتابعين للأفلام والمسلسلات لاقتناء خدمة الفيديو حسب الطلب أو ما يعرف بالتلفزيونات الذكية، إذ تمنح للمشاهد حرية اختيار الفيلم أو المسلسل وفي أي وقت شاء، الأمر الذي حدا بمختلف الشركات للمبادرة إلى تأسيس مواقع VOD وكسب عدد أكبر من المشاهدين. وقد شهدت المواقع الناشطة في هذا الإطار تنافسا محموما لعرض خدمات أكبر وأفضل. في لقائنا هذا نتعرف على عدد من أهم تلك المواقع.
مستمعين الكرام، موقع فيليمو هو أحد أكبر المواقع الناشطة في عرض الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية عبر تقنية الفيديو حسب الطلب. بدأ موقع فيليمو نشاطاته كقسم ضمن موقع أبارات الشهير، والذي يقدم مختلف الفيديوهات والبرامج، ولكن بعد أن اتسع نطاق عمل هذا القسم حصل على استقلالية ليعمل تحت إطار موقع فيليمو، وبعد فترة قصيرة تحول إلى مصدر كبير لتقديم الأفلام والمسلسلات عبر الأجهزة الذكية.
وبذلك فقد شكل فيليمو أول وأكبر موقع لتقديم خدمة VOD في إيران. يحتوي موقع فيليمو على مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية، وقد تم تصنيفها على أساس موضوعي ومدة الفيلم والجوائز التي حصل عليها من المهرجانات الدولية أو على أساس البلد المنتج له وغير ذلك من المعايير التي توفر للمتابع سهولة الحصول واقتناء ما يريده من الأفلام والمسلسلات والبرامج.
أيها الأكارم، يسمح الموقع بمشاهدة المادة على أساس كيفية الأفلام، فبإمكان المشاهد تحديد الأفلام التي تعرض بجودة تشغيل HD دون غيرها من الكيفيات، كما أن الموقع يترك للمشاهد الحرية في اختيار لغة الفيلم لتكون إما باللغة الأصلية أو بشريط الترجمة أو مدبلج. يذكر أن الكثير من الأفلام الأجنبية التي يعرضها موقع فيلمو تتم دبلجتها تحت إشراف الموقع نفسه.
هذا الموقع وخلافا للمواقع المنافسة له لم يحدد تخفيضا لاستهلاك النت، سوى أنه ولكون الموقع داخليا أي إيرانيا فيتم حساب استهلاك شبكة النت للمستخدمين بنصف السعر المعهود. وقد تعاقدت إدارة موقع فيليمو مع عدد من شركات خدمات الجوال وشبكة الإنترنت مثل إيرانسيل وهامراه أفال وموبينت وغيرها لتقدم تغطية الإنترنت بالمجان لمن يقوم بتنزيل تطبيق فيليمو. يذكر أن موقع فيليمو مجال لمتابعة الأفلام بصورة مباشرة أو ما يعرف بـ أونلاين، وإذا ما أراد مستخدم أن يشاهد الأفلام عبر الاتصال غير المباشر فعليه أن يقوم أولاً بتنزيل المادة في أرشيفه ومشاهدتها فيما بعد.
نجوم سينمائية.
أحبتي الأفاضل، اليوم نتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية والذي ترك بصمته واضحة، إنه المخرج الإيراني الشهير سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم. بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين، وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا، فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريفي نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا، وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
نعم مستمعينا الكرام إلى موقع آخر يقدم خدمة الفيديو حسب الطلب للمشاهدين، إنه موقع باسم نامافو وقد تم تأسيسه تحت إشراف خدمة شاتيل للجوالات. هذا الموقع حاله كحال موقع فيليمو، إذ تأسس تحت إشراف مجموعة أخرى واتسعت نشاطاته لاحقا.
مستمعين الأحبة، قامت شركة شاتيل بتقديم النت مجانا للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل تطبيق نماوا في جوالاتهم، وهكذا فقد حصل موقع نماوا على إقبال واسع من قبل المتابعين. تتنوع الأفلام والمسلسلات الموجودة عبر هذا الموقع تنوعا كبيرا، وهو يغطي طلبات مختلف الشرائح العمرية. يتم استعراض فهرسة لجميع الأفلام التي تحتويها المواقع ليتمكن المتابع من اختيار وانتقاء ما يحب.
في هذا الموقع يمكن للمتابع أن يطلع على معلومات عن رواية الفيلم أو المسلسل، فإن كان راغبا بمتابعته شاهده إلى الآخر عبر الاتصال المباشر. أحد أهم أقسام موقع نامافا قسم الأطفال واليافعين، والذي يحتوي على أفلام الأنيميشن الخاصة بالأطفال الذين لم ينفكوا عن متابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية، علما أن خدمة الإنترنت تقدم بالمجان لمن يقوم بتنزيل موقع نامافا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.
مستمعينا ومستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى موقع فيديو حسب الطلب بعنوان فيلم جاردي، وقد نجح إلى حد كبير أن ينافس موقعي فيليمو ونموا. خلافا للموقعين المذكورين، إذ تم تأسيسهما على يد شركات إعلامية عملاقة، فإن هذا الموقع لم يكن مرتبطا بأي شركة خدمات للجوال. قام موقع فينغاردي بتقديم مختلف الأفلام التي تنتجها الشركات والبلدان المشهورة في مجال إنتاج الأفلام كإيران والهند وأمريكا وبريطانيا، وعرضها بصورة مباشرة في خدمة المستخدمين.
نعم مستمعينا الكرام، تقدم لكل فيلم معلومات مختصرة حول الفيلم والمخرج والممثلين وطاقم الإنتاج، وهناك شرح مختصر لسيناريو الفيلم وروايته، يكون للمتابع خلفية حوله. لم يغفل موقع فيلم جاردي عن شريحة الأطفال واليافعين، فقد خصص لهم جانبا لعرض مختلف الأفلام الكرتونية والمثيرة لينالوا حظهم في هذه الاستفادة من هذا الموقع. هذا وقد وفر الموقع خدمة الإنترنت المجاني لمن يستخدم شريحة شركة روهام داكت، وأما لمستخدمي سائر الشركات فيتم محاسبة النت المستهلك عندهم بشكل نصف السعر المعهود.
مستمعين الأحبة، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف ستكون المنافسة فيما بينها؟ وبالتالي ما هي المعايير التي إن تم تطبيقها من قبل الموقع يتم جذب المتلقين نحوها؟ بهذا الموضوع أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف تقيمون المجال التنافسي الذي يتشكل فيما بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المجال التنافسي هو موجود ومفتوح للأفلام الأجنبية والغير إيرانية من مسلسلات أيضا، إلى جانب الإنتاجات الإيرانية المتنوعة على مستوى الأفلام السينمائية والمسلسلات، لكن الكفة هي ترجح دائما للإنتاج المحلي على هذه المواقع. والعوامل العديدة ممكن أن نذكر منها مثلا الأسرة الإيرانية عموما والمشاهد الإيراني في ذاته ميال إلى القصص المستوحاة من واقعه الاجتماعي، فاعل مع الشخصيات التي هي منبثقة من واقعه ويتفاعل معها من خلال حضور النجوم الذين يحبهم. في الواقع هناك تطور ملحوظ في مضامين المسلسلات التي تظهر على مواقع السينمائية والمشاهدة الأسرية. هذا التطور هو من خلال تنوع المواضيع والمضامين، وفيها يبرز موضوع جدا مهم خلال العشر سنوات الأخيرة تجد أعمال في هذا المجال، وهو موضوع النقد الذاتي اجتماعيا وفرديا. هناك موجة من أفلام ومسلسلات تنتج الآن في إيران تنتقد المسؤول بعض الفساد الإداري والاقتصادي الذي برز في السنوات الأخيرة، مثل مسلسل أغازاده ابن السيد ومسلسل زحمة كاري الجرح العميق. سلط الضوء على حالة الفساد في إيران، وكذلك على إبراز الوجه القبيح للإنسان الفاسد والذي يحاول النفاق، ومن خلال نفاقه يريد الاستحواذ على ثروات الآخرين. هذه مضامين جذابة أصبحت اليوم.
عفوا أستاذ زين، يعني حتى بالنسبة للتطور الاجتماعي الذي حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقعات الشباب.
نعم، المقصود أنه هذا التفاعل مع ما يتمناه المشاهد من مضامين وقصص، هذا التفاعل أدى إلى تفاعل المشاهد واختياره الإنتاج المحلي أكثر من غيره. هذه ناحية. ومن الناحية الثانية أن عموم الإيرانيين ميالين إلى الفيلم الملتزم بقداسة الأسرة. الأسرة أمر مقدس جدا ومحبب جدا، ولا يستهان به في عموم الذهنية الاجتماعية الإيرانية. فكل عمل يحترم الأسرة والعلاقات الأسرية وينبذ الفساد في داخلها وفيما حولها من علاقات، هذا العمل مفضل أسريا في إيران. وإن كانوا ميالين أحيانا ببعض الأعمال من هنا وهناك مثل إنتاجات خارج إيران، الإيرانيين هم يعيشون خارج إيران، لكن هذه موقتة جدا. العامل الثالث في تطور ورجاحة كفة الإنتاج المحلي على هذه المواقع هي الرقابة. يعني هذه المواقع التي يعون هي إيرانية في داخل إيران، عليها رقابة. يعني لا يمكن لأي مسلسل أن يبث على هذه الشاشات وعلى هذه المواقع. الرقابة عموما هي توجد جو يكون القدرة والرجاحة وحضور أكثر مائل ومتاح للأعمال المحلية من مسلسلات وأفلام. ولهذا نرى أن المنتجين الكبار الإيرانيين منخيطين في هذه الأعمال والإنتاجات، يعني رأس مال قوي ومهم. فنلاحظ أنه هناك أيضا قوة اقتصادية أصبحت في مجال الإنتاج المواقع الإلكترونية والتي تبث الأفلام والمسلسلات، ضمن موجة الآن أصبحت تسمى بالسينما الأسرية. يعني هناك مواقع تجتمع الأسرة لمشاهدة أعمالها، ويفضلها الإيرانيون ويتابعوها.
شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم واستعراض عدد آخر من المواقع لبث الأفلام عن طريق الاتصال المباشر أو ما يسمى بالفيديو حسب الطلب VOD، لنتعرف معا على شركة أخرى ناشطة في هذا المجال، إنها موقع لينز، والذي يعمل تحت إشراف شركة إيرانسيل لخدمة الجوال. يعتبر تطبيق لينز أحد أشهر التطبيقات المفعلة لدى المستخدمين الإيرانيين، وقد تم تأسيسه من قبل إدارة شركة إيرانسيل الناشطة في مجال خدمات الجوالات والشرائح الإلكترونية. يحمل هذا التطبيق الكثير من الميزات، ومن أبرزها أنه يقدم للمشتركين بالمجان.
أيها الأكارم، لقد بدأ هذا التطبيق نشاطاته بتقديم خدمة متابعة البرامج التلفزيونية وبعض من الخدمات الفرعية، وهي خدمة تعد اليوم واحدة من مجموع خدماته التي تنوعت اليوم وأخذت تتسع وتتطور. ومن ضمن تلك الخدمات يمكن الإشارة إلى بعض من القنوات الاختصاصية. إن واجهة المستخدم، وهي سلسلة من الشاشات أو الصفحات والعناصر المرئية مثل الأزرار والأيقونات، والتي تمكن الشخص من التفاعل مع المنتج، وهي التي سيواجهها المستخدم في بداية زيارته للموقع، إذ تقدم له مختلف الاقتراحات ليختار منها حسب رغبته.
أحد أهم المقترحات والذي يحظى عادة بإقبال واسع هو قسم أرشيف الموسيقى والبرامج المباشرة والصفحة الشخصية للمستخدم، والتي تعود إلى تنظيمات خاصة حددها المستخدم، إضافة إلى زاوية الرسوم المدفوعة سابقا. إن مشكلة التعقيدات الموجودة في الغرافيك وصعوبة تطوير تصاميم التطبيق أدت إلى حالة من البطء في عملية تطوير التطبيق وتحديثه، وبحسب المهتمين فإن هذه الإشكاليات يمكن غض الطرف عنها، إلا أن إزالتها تؤدي بلا شك إلى رفع البطء الحاصل في عملية التحديث والتطوير.
أيها الأكارم، توضع الخيارات بشكل واضح أمام المستخدم، وتكون التنظيمات في خانة منفردة وواضحة لكل من يزور الموقع حتى لأول مرة. التطبيق يوفر للمستخدم حصوله على مجموعة ضخمة من الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية والمسلسلات الإيرانية الجديدة المنتجة في إيران وخارجها، إضافة إلى خدمة الدبلجة التي يتميز بها التطبيق لبث أفلام ومسلسلات حصلت إدارة الموقع على ميزة بثها لأول مرة.
قيام شركة إيرانسيل بدبلجة العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية أو ترجمتها يدل على الميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة لرفع مستوى تطبيق لينز من أجل تقديم خدمات فيديو حسب الطلب، وبالتالي الحصول على رضا زبائنها ومستخدميها. يواجه المستخدم لحظة دخوله إلى التطبيق حقولاً عدة، منها
حقل أفلام لينز المتميزة، حيث يجد المستخدم كماً كبيراً من الأفلام المتميزة، والتي بإمكانه أن يختار الأفلام بحسب المعايير المتوفرة في الحقل، مثل أحدث الأفلام، أكثر الأفلام إقبالاً، أكثر الأفلام مشاهدةً، والأفلام على أساس الحروف الأبجدية.
حقل أكثر الأفلام مبيعاً، وهو الحقل الثاني الموجود في الصفحة الرئيسة للموقع، إذ يوفر للمشاهد إمكانية الاطلاع على رأي الآخرين في جودة الفيلم ومستوى الرغبة إليه.
حقل أفلام الأوسكار، وهو حقل يستعرض للمستخدم الأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجان الأوسكار وتمكنت من حصد جوائز منه.
حقل البرامج الخاصة، وكما هو واضح من عنوان الحقل فهو يستعرض البرامج التي أنتجتها إدارة موقع لينز أو شركة إيرانسيل، حيث استضافت الفنانين والنجوم السينمائيين في إطار برامج ومقابلات حول حياتهم وسيرتهم الفنية.
حقل قائمة المشاهدة، لو كان المستخدم من المشتركين في التطبيق وسبق أن شاهد بعضا من المسلسلات أو الأفلام، بإمكانه من خلال مراجعة هذا الحقل الحصول على قائمة الأعمال التي شاهدها، وفيما إذا لم يكمل مشاهدتها فبإمكانه أن يستمر في المشاهدة من نفس الدقيقة التي توقف فيها.
يعتبر قسم أرشيف الموسيقى ثانية أهم الأقسام في تطبيق لينز، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الموسيقية الإيرانية، إذ يجد المستخدم خيارات عدة بعد زيارة هذا القسم، منها
حقل أحدث الألبومات الموسيقية، والذي يستعرض أحدث الإنتاجات الموسيقية الإيرانية والتي قدمت بصوت أفضل وأشهر المنشدين والمغنين الإيرانيين.
حقل أفضل الأعمال الموسيقية، حيث يستعرض للمستخدم أفضل الأعمال الموسيقية التي اختارها المتابعون والتي حصلت على نسبة أكبر من رضاهم.
الحقل المصنف بحسب مواضيع الأفلام، إذ يتيح للمستخدم اختيار الأفلام بحسب مواضيعها المتنوعة، مثل الأفلام القديمة والتقليدية، أفلام الفولكلور، المضامين الصوتية، المضامين الدينية، أنواع الموسيقى، الجاز، الموسيقى التلفيقية، الموسيقى الكلاسيكية، الكتب الصوتية، موسيقى الأفلام، موسيقى الباب وغير ذلك.
حقل البرامج المباشرة وإعادتها، مثل تغطية الحفلات والمهرجانات المختلفة لا سيما الرياضية منها، وتغطية المسابقات ومباريات كرة القدم وهوامشها. هذا ويحتوي تطبيق لينز على حقول أخرى، مثل القنوات الإذاعية العاملة والقنوات التلفزيونية، مع إمكانية التوصل إلى أرشيف هذه القنوات، وأيضا إمكانية تسجيل البرامج بحسب الجدول الزمني الذي يتم تعريفه وتحديده للتطبيق، وإمكانية البحث عن أي فيلم أو مسلسل خاص.
أحبتي الأفاضل، بالإضافة إلى ما ذكرنا من مختلف المواقع والتطبيقات الفعالة في مجال تقديم خدمة الفيديو حسب طلب، هناك مواقع أخرى تعمل في نفس الإطار نشير إليها، مثل موقع فيلم نت، والذي يسعى للتطور وتحديث خدماتها ليكون في مضمار المنافسة مع سائر المواقع العاملة في هذا المجال.
موقع آيو، والذي يقدم بالإضافة إلى الخدمات المذكورة لسائر المواقع إمكانية التقاط القنوات الوطنية والمحلية لمختلف المحافظات الإيرانية بجودة HD.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، كعادتنا في الفقرة الأخيرة من البرنامج نتعرف معا على أنغام سينمائية.
الموسيقى لفيلم دعوة للمخرج إبراهيم هاتامي كيا، نتعرف على هذا النغم السينمائي.
دعوة فيلم لا يختلف عن باقي أفلام إبراهيم هاتامي كيا بعواطفه الإنسانية العميقة، لكنه يسرد قصة جديدة تحمل في ثناياها أحاسيس متناقضة، حب يرتكز على قسوة وحياة يراد لها أن تستقر بموت طفل بريء، قصة مشحونة بالأحاسيس التي لا ينطق بها إلا نغم خبره موسيقار مخضرم مثل محمد رضا علي قولي.
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
Allah, 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 Allah.